أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته ومن المجاهدين بين يديه في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين.
أمين رب العالمين. أحسنت.
بالفعل كما ذكرت سيدي حسام، احنا تكلمنا في الحلقة الماضية حول هذه الفقرة الأولى في دعاء الفرج، اللهم كل وليك وليا، وكان أصل المدخل للحلقة الماضية كيف يسوغ ويجوز لنا أن ندعو للإمام أن الله يتولى أمره، ونقول اللهم كل وليك وليا. إذا كان الإمام ولي لله فمن الطبيعي أن الله له ولي أيضا. ورددنا على هذا الإشكال وقلنا أن الولاية لها أقسام ولها مراتب ولها درجات.
نعم.
بينا أن القسم الأول من الولاية، طبعا الولاية للتذكير فقط، الولاية المقصود منها هو القرب. القرب لما أقول أمير المؤمنين ولي الله، بمعنى أن أمير المؤمنين هو أقرب الخلق إلى الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقول رسول الله وولي الله أولياء الله، يعني العباد القريبين جدا من الله. هذا القرب يكون قرب بدون أن تكون هناك فواصل من غيرهما. فمعنى الولاية هو القرب. دائما نحن نسمع أن علي بن أبي طالب ولي الله، شنو المقصود من عنده؟ المقصود منه أن أمير المؤمنين قريب جدا من الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن مراتب العباد تتفاوت على ضوء القرب بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. قسمنا الولاية بعد أن بينا معناها إلى قسمين: الولاية العامة. الولاية العامة المقصود منها أن الله يتولى شؤون جميع عباده، سواء كانوا هؤلاء العباد مؤمنين أو غير مؤمنين. الذي يدير الكون والذي يدير شؤون هذا العالم هو الله سبحانه وتعالى، لكن بأي صفة يدير شؤون الكون؟ يدير شؤون الكون بصفة الولاية. الولاية، فالله هو الولي الحميد. الولاية العامة ما فيها ميزة كبيرة جدا، ولذلك نحن قلنا بأن لما نقول عن الإمام المهدي عليه السلام بأنه ولي الله، المقصود الولاية بالمعنى الخاص لا بالمعنى العام، لأن الله سبحانه وتعالى هو ولي حتى الكفار، هو الذي يتولى شؤون الكافر وغير الكافر، ولذلك هو بمستوى واحد في ولايته العامة يدير شؤون الكون، سواء كانوا هؤلاء من الصالحين أو من غير الصالحين. فسرنا معنى الولاية العامة، قلنا الولاية العامة أن الله سبحانه وتعالى يعطي للمخلوقين ما هم مستعدين له، ولذلك تتفاوت المخلوقات، فيخلق النبات نباتا، ويخلق الحيوان حيوانا، ويخلق الإنسان إنسانا. ما هو السبب في هذا التفاوت الذي يفيضه الله سبحانه وتعالى على خلقه؟ بينا في الحلقة الماضية أن سبب هذا التفاوت في عالم الخلقة أن الله يعطي لكل مخلوق ما هو مستعد له. فالنبات استعداده وقابليته أن يكون نباتا، لا يمكن أن يكون حيوانا، والحيوان قابليته واستعداده أن يكون حيوانا، ولا يمتلك القدرة أن يكون إنسانا، وهكذا. وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي يأخذ الماء النازل من السماء بقدره هو، لا بقدر إلهي. يعني الله سبحانه وتعالى ليس بخيل في عطائه، وإنما كل وادي من هذه الوديان حينما ينزل ماء المطر من السماء يأخذ ماء المطر بحجمه وبقدره المؤهل له بحسب استعداده وبحسب قابلياته. ولذلك حينما يكون الله سبحانه وتعالى بالولاية العامة يدير شؤون جميع الكون، على هذا الأساس الله سوف يكون قريب من جميع المخلوقات بنفس المستوى، ليس هناك تفاوت بين مخلوق ومخلوق. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يقول أنا قريب منكم سواء كنتم مؤمنين أو لم تكونوا مؤمنين، ما من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا وهو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا، أينما تكونوا الله سبحانه وتعالى سوف يكون معنا سواء كنا مؤمنين أو لم نكن مؤمنين. أكثر من هذا، الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من أزواجنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا ومن أولادنا، بحيث الآيات القرآنية تقول الله هو أقرب إليكم حتى من أعضاء جسدكم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله بولايته العامة هو قريب من كل المخلوقات، بل أكثر من ذلك، الله سبحانه وتعالى مو فقط هو قريب وأقرب إلينا من أجسادنا ومن أعضاء جوارحنا، الله يمكن أن يكون أقرب إلينا حتى من حقائق نفوسنا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلب الإنسان، شنو مقصود قلب الإنسان؟ حقيقة الإنسان، ماهية الإنسان، حقيقة الإنسان هو قلب الإنسان. طبعا كلمة القلب حينما تأتي في القرآن مو المقصود بهذه المضخة الدموية الموجودة في الصدر، المقصود من القلب في القرآن الكريم،
المعنى الاصطلاحي
بالضبط، المعنى الاصطلاحي المقصود من القلب في القرآن الكريم هو جانب الإدراك ومركز العواطف التي يتمتع بها الإنسان. بعبارة أخرى هي حقيقة الإنسان، لا يوجد فاصل واثنينية بين الإنسان وبين حقيقته. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ومع ذلك أنا أقرب إليكم من قلوبكم، بمعنى أن الله أقرب إلينا حتى من أنفسنا لأنفسنا. وهذه آية عجيبة غريبة حينما تتكلم بهذا المعنى، هذا مدى القرب الإلهي بالنسبة للإنسان.
طيب سمحت الشيخ، يعني هذا القرب من الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، من المخلصين، من الذين يتوجهون إليه، لكن هل كل عباد الله بهذه الحالة من الولاء والاندكاك في معرفة الله والطاعة؟
لا طبعا،
هناك فروقات في التأكيد.
ولذلك احنا ليش قسمنا الولاية إلى ولاية عامة وولاية خاصة؟ صحيح بالولاية العامة الله قريب من جميع خلقه، القرب الإلهي بالولاية العامة. ولذلك أبو قرة، بناء على سؤالكم، أبو قرة هذا من أصحاب الإمام رضا عليه السلام، في يوم من الأيام سأل الإمام رضا قال له يا ابن رسول الله أي الخلق أقرب إلى الله، أهل السماء أم أهل الأرض؟ طبعا أكو مذاهب دينية إسلامية سلفية بالتحديد يقولون بأن أهل السماء أقرب إلى الله منا، بل بعضهم عند حالة إفراط أكبر يقول الإنسان لو يصعد الطائرة ويرتفع إلى، لأن هو باعتقادهم أن الله موجود في السماء، فيقول الإنسان لو صعد في صاروخ إلى أعلى السماء سوف يكون أقرب من أهل الأرض. أبو قرة سأل الإمام رضا عليه السلام قال له ابن رسول الله أي الخلق أقرب إلى الله، أهل السماء أم أهل الأرض؟ الإمام قال له إن كنت تعني بالذراع والشبر فالخلق جميعا بنفس المستوى بالنسبة إلى الله، يدبر خلقه من أولهم إلى آخرهم، لا يوجد أحد أقرب إلى الله من الآخر. هذا على أي مستوى؟ على مستوى الولاية العامة. فإذا كان الله قريب من جميع خلقه وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، هل المقصود من ذلك نحن أيضا قريبين من الله جميعا؟ لو كنا نحن جميعا أيضا قريبين من الله بنفس المستوى الذي هو قريب منا، إذن لم يبقى فرق بيننا وبين الأنبياء والأولياء، لأننا نحن نعتقد بأن الأنبياء هم أقرب الخلق إلى الله. فإذا كان الله قريب منا ونحن قريبين من الله، إذن كل راح نساوى، لا فرق بين نبي وغير نبي، لا فرق بين إمام ومأموم، لا فرق بين صالح وبين طالح. إذن ما هو السر في هذا الأمر؟ الله قريب منا ولكن نحن بعيدين عنه، هنا الفارق. يعني إذا أريد أن أضرب لك فد مثال أقرب الصورة، لو فرضنا إنسان بصير أعمى لا يرى طريقه، وعنده ولد مسافر خارج العراق، ذهب مثلا للدراسة أو رايح وفد، فهذا الأب الذي قد فقد بصره لو جئت وسألته أين ولدك أو أين ولدك، سيقول لك هو بعيد عني في سفر بعيد. لو فرضنا أن ابنه جاء من السفر وجلس إلى جوار أبيه ولم يخبره بأني أنا قدمت من السفر، راد يسوي له مفاجأة وجاء وجلس إلى جوار أبيه، ونأتي ونسأل هذا الرجل الذي فقد بصره وسألناه وقلنا له ولدك أين، سيقول بأن ابني بعيد جدا، مع العلم ابنه إلى جنبه إلى جواره، ولكنه لماذا يقول بأن ابني بعيد جدا؟ لأنه لا يفسد طريقه، هو لا يرى بأن ولده قريب جدا منه. نحن كذلك، الله قريب جدا منا ولكن بسبب ماذا تعبر؟ بسبب عدم وجود البصيرة نحن لا نستشعر القرب الإلهي، ولذلك نحن نعيش حالة البعد عن الله سبحانه وتعالى. الأنبياء فرقهم عنا أن الأنبياء هم الذين يتقدمون فيكشف الله سبحانه وتعالى بصيرتهم، ولذلك يقتربون من الله بالولاية الخاصة. بالولاية العامة الله قريب منا جميعا، بالولاية العامة، ولكن أي منا يصل ويقترب من الله بالولاية الخاصة؟ سبب الولاية الخاصة احنا بيناها في الحلقة الماضية، أن الولاية الخاصة وهي اقتراب العبد من الله سبحانه وتعالى يبتني على الطاعة. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول: لا تنال ولاية الله إلا بالطاعة. في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول: ما زال العبد يتقرب إليه. شوف عملية التقرب، الله قريب منا، ولكن كيف نحن نتقرب من الله سبحانه وتعالى؟ يقول: ما زال العبد يتقرب إلي. بماذا يتقرب إلي؟ يقول: يتقرب إلي بالنوافل. اللي احنا بينا في الحلقة الماضية درجات الإيمان والطاعة، قلنا الدرجة الأولى من الطاعة والإيمان هي الإتيان بالواجبات والابتعاد عن المحرمات. الدرجة الأعلى منها ما هي؟ هي التقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات، هذه درجة أعظم من الدرجة الأولى. هذا الحديث القدسي ماذا يقول؟ يقول: يبدأ العبد يتقرب من الله سبحانه وتعالى بالنوافل، ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا صارت علاقة القربة بين أو علاقة القرب بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده. منشأ هذه العلاقة وهذا القرب ما هو؟ النوافل، الطاعة، العبادة. حتى أحبه، فإذا أحببته صرت عينه التي يبصر بها. عجيب، شوف علاقة القرب بين الله وبين عبده إلى أي درجة تصل. يقول: حتى أصير عينه التي يبصر بها، وأصبح يده التي يبطش بها، وأصبح رجله التي يمشي بها. عملية فناء كامل لهذا الولي ولهذا العبد باتجاه الصفات الإلهية والأسماء الحسنى. هنا العبد بهذه الحالة بهذه المرتبة دخل في الولاية الخاصة. الآن خرج من الولاية العامة، أو انطبعت عليه الولاية العامة وانطبعت عليه صفة جديدة وهي الولاية الخاصة. الولاية الخاصة تختلف عن الولاية العامة أن فيها عناية وفيها توفيقات غير متوفرة بالولاية العامة. ولذلك من أهم المزايا الموجودة في الولاية الخاصة أن العبد إذا دخل في هذه المرحلة وأصبح الله يتولاه بالولاية الخاصة، هنا يمكن أن نقول بأن هذا العبد أصبح وليا لله. بالولاية العامة لا نقول عن المخلوق بأنه ولي لله، لأن الله سبحانه وتعالى بالولاية العامة يتولى حتى أبي جهل وأبي لهب، يتولى كما قلنا المؤمنين وغير المؤمنين. في الولاية العامة لا نقول عن الخلق بأنهم أولياء لله تعالى، لكن بالولاية الخاصة حينما يتولاهم بشكل خاص هنا يصبح العبد وليا لله. لكن الولاية العامة درجة واحدة، أن الله يعطي لكل مخلوق ما هو مستعد له. بالولاية الخاصة القضية تختلف. ليش؟ لأن عملية تقرب يبدأ العبد يتقرب شيئا فشيئا إلى الله سبحانه وتعالى، فلها درجات لا عد لها ولا حصر. تبدأ الدرجة الأولى بمجرد أن يصبح الإنسان مؤمن، بالدرجة الأولى من الإيمان أنت دخلت بالولاية الخاصة وأصبحت وليا من أولياء الله، لكن مو ولي كبير، عنده ولاية خاصة بقدر معين. تبدأ الولاية تتعاظم وتزداد وتنمو شيئا فشيئا على ضوء العبادات والطاعات التي يقوم بها الإنسان، حتى يصل إلى مستوى كما عبرت الرواية: حتى أصبح أو أصير يده التي يبطش بها وعينه التي يبصر بها. من أهم الآثار الموجودة لأولياء الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يعتبرهم هؤلاء محسوبين عليه. ولذلك الله ماذا يقول في الحديث القدسي؟ يقول: من أهان لي وليا فقد أرصدني بالمحاربة، ومن حاربني حاربته. شوف هنا القضية بعد باعتبار أكو عناية خاصة وتوفيقات خاصة، الله سبحانه وتعالى يعتبر هؤلاء الأولياء محسوبين عليه. يقول: من أهان لي وليا فقد أرصدني، يعني دخل وياي في معركة، ومن حاربني حاربته. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام في رواية جميلة يقول: إن الله أخفى وليه بين عباده. مسألة الدخول في مشكلة مع واحد من أولياء الله تعالى فيها آثار سيئة على الإنسان في حياته وفي أخرى. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إن الله أخفى وليه بين عباده. الآن الله سبحانه وتعالى قد أخفى الإمام المهدي بين عباده وبين خلقه، ولذلك أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول: إن الله أخفى وليه بين عباده، فلا تستصغروا شيئا من عباده، فربما يكون هو الولي وأنتم لا تعلمون. لأن هذه إذا استصغرت الإنسان أنت ما تقدر تقيم الناس ولا تقدر تعرف حقائقهم. لعل هذا يكون ولي من أولياء الله وأنت تسخر منه وأنت تتحكم عليه، وبالتالي إذا فعلت ذلك هذه سوف تترتب عليها آثار سلبية تكوينية سواء في مستوى الدنيا أو على مستوى الآخر. هذه الأثر الأول أو النقطة الأولى التي يمكن أن نلحظها في طريق الولاية الخاصة حينما يكون الإنسان وليا لله سبحانه وتعالى. من الآثار أيضا أن الإنسان بهذه الولاية وبطريق الولاية التي يسير فيها في طريق التكامل مع الله سبحانه وتعالى، هذا الولي يصل إلى مرحلة تكون مشيئته مشيئة الله وإرادته إرادة الله. ليش؟ لأن هو شنو المقصود من الولي؟ المقصود من الولي أن الله يتولى أمره بالولاية الخاصة، وهذا الولي يكون محسوب على الله سبحانه وتعالى، بل يكون مثالا لأخلاق الله ويكون مثالا لصفات الله ولأسماء الله تعالى. ومن أهم المزايا والآثار التي يمكن أن تتجلى في أولياء الله تعالى أنه يكونون محلا لمشيئة الله ولإرادته. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام ماذا يقول؟ يقول رضا الله شنو؟ رضانا أهل البيت. يعني أنت شوف عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، إحنا الآن عندنا مقاييس ومعايير لمعرفة حقائق الأشياء. أنا الآن مثلا لو أريد أعرف درجة الحرارة، خو شلون أعرف درجة الحرارة مالت الجو؟ اليوم درجة الحرارة عندنا واصلة فوق 40، شلون نقدر نعرف درجة حرارة الجو؟ نعرف درجة الحرارة من خلال مقياس معين يباع في الأسواق، درجة الفهرنهايت أو غيره. هذا المقياس يعطيني درجة الحرارة كم. مثلا أريد أعرف درجة الضغط الجوي، أكو مقياس معين يبين لي درجة الضغط الجوي، درجة الرطوبة. أريد أعرف نسبة السكر في دمي، أذهب إلى المختبر وإلى التحليل ويقولوا لي نسبة السكر في دمك بهذا المقدار. هذه على مستوى القضايا المادية هناك مقاييس، لكن إذا أردت أن أتعرف على المقياس اللي يبين لي هل أن الله راض عني أو ليس براض عني، شلون أعرف؟ أروح للمختبر والتحليل وأقول لهم شوفوا الله راضي عني لو ما راضي عني؟ هل هناك مقياس يمكن أن يشخص لك رضا الله من سخط الله عليك؟ هل هناك مقياس يبين لك كم أن الله راض عنك؟ هل الله راض عنك بالمستوى الأول أو بالمستوى الثاني أو بالدرجة الثالثة أو بالدرجة الرابعة؟ هناك مقاييس. من هم هؤلاء المقاييس؟ هم أولياء الله. ولذلك الإمام الحسين ماذا يقول؟ يقول رضا الله رضانا أهل البيت. في الحديث الذي يرويه الحاكم النيسابوري وهو من علماء السنة ومن علماء الجمهور، ماذا يقول هذا الحديث؟ يقول إن الله يرضى لرضا فاطمة.
سلام الله.
يعني إذا أنا أريد أعرف الله راضي عني لو ما راضي عني شلون أعرف؟ يقول انظر إلى فاطمة الزهراء، إذا رضيت عنك فاطمة الزهراء فمعنى ذلك أن الله راض عنك. المقياس اللي قدمه عندنا احنا مقياس لمعرفة درجة حرارة الجو، الله وضع لنا مقياسا لمعرفة درجة رضاه من درجة سخطه. من هي هذه؟ يقول الزهراء، يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. ولذلك اكو واحد من اصحاب الامام الحسن العسكري عليه السلام، شوفوا كيف يمكن ان الولي يصل الى مرحلة تكون مشيئته مشيئة الله وارادته ارادة الله. اسمه إبراهيم ابن كامل، هاي الرواية يرويها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. إبراهيم ابن كامل يقول في يوم من الأيام ذهبت إلى الإمام الحسن العسكري وكان عندي سؤالين، يقول عندي سؤالين كنت محتار بالجواب مالهن. يقول السؤال الأول كنت أسأل في داخل نفسي، هل يمكن لأحد أن يدخل الجنة إن لم يمتلك نفس العقيدة التي أمتلكها أنا تجاه أهل البيت؟ إبراهيم ابن كامل رجل كان عالم وعنده عقيدة ضخمة وعالية جدا في أهل البيت عليهم السلام، فهو كان يتصور بأنه لا يمكن لأحد أن يدخل في الجنة إلا من كان في المستوى العقائدي الذي يملكه هو. يقول هذا السؤال الأول اللي كان في بالي. السؤال الثاني يقول كنت أريد أن أسأل عن فرقة المفوضة. فرقة المفوضة هذه من الفرق المغالية التي لعنها أهل البيت. هؤلاء كانوا يقولون بأن الأئمة يتصرفون بالكون بشكل مستقل عن الله سبحانه وتعالى، كأن الله أعطاهم تفويض وصلاحية وقال لهم ما شئتم فافعلوا. هذه الفرقة من الفرق المنبوذة والتي اضمحلت وانقرضت وانتهت. إبراهيم بن كامل يقول دخلت في بيت الإمام الحسن العسكري وجلست معه في حجرته، وأنا كان في بالي أن أسأل هذين السؤالين. يقول كان هناك ستر مرخى على باب الحجرة، شلون عندنا نقول بردة موجودة، مو باب بردة موجودة، ستر المرخى على باب الحجرة. يقول فجاءت ريح وحركت الستر، يقول وإذا بي أرى فتى صغيرا كأنه فلقت قمر ابن 4 سنين أو مثلها. هو ما كان مطلع أنه الإمام الحسن العسكري قد ولد له الإمام المهدي، أول مرة يلتقي بالإمام المهدي. يقول لما جاءت الريح وحركت الستر، يقول وإذا بي أرى فتى كأنه فلقت قمر، يقول وإذا بهذا الفتى الصغير وهو الإمام سلام الله عليه في صغر السنين، يقول التفت إليه وقال لي يا إبراهيم ابن كامل، يقول ناداني باسمي، يقول بمجرد أن سمعت صوته اقشعر جميع بدني وألهمت أن قلت لبيك سيدي، فقال لي يا إبراهيم ابن كامل لقد جئت إلى ولي الله وحجته لتسأله هل يدخل الجنة إلا من عرف مقالتك وعرف معرفتك؟ قال أي والله سيدي، هذا السؤال اللي كان محيرني، هل أن هناك أحد يمكن أن يدخل الجنة ولا يمتلك المعرفة والعقيدة التي أحملها في أهل البيت؟ هذا يصور هكذا أنه لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا من كان بمستواه العقائدي والمعرفي، خل الناس مو كلهم يجي. فالتفت إليه الإمام عليه السلام قال إذن والله يقل داخلها، لو نريد نمشي على مبناك وعلى فكرتك اللي راح يدخلون الجنة قلائل جدا. ثم قال له والله ليدخلن الجنة قوم يقال لهم الحقانية. فقلت له سيدي ومن هم الحقانية؟ قال قوم من حبهم لأمير المؤمنين يحلفون بحق أمير المؤمنين وهم لا يعرفون حقه ولا يعرفون فضله. وهاي موجودين عندنا الآن كثير من الناس، العجائز، بعض النساء تحلف وحق أمير المؤمنين، لكن أنت لو تجي تسألها ما هو حق أمير المؤمنين ما يعرفون شنو حق أمير المؤمنين، ما هو فضل أمير، ما يشفد يعني معرفة إجمالية، ما عنده ذاك العمق العقائدي وذاك العمق المعرفي في قضية أهل البيت. أساسا الإمامة لا يفهمونها ذلك الفهم الصحيح. فالإمام يقول له، يقول له بعض الناس عقائدهم كلش بسيطة جدا، ولكن هؤلاء أيضا سيدخلون الجنة، مو بشرط إلا واحد يكون عالم جدا نحرير حتى يدخل الجنة. ثم قال له وجئت تسأل عن المفوضة، وقلت لك هو عنده سؤالين. طبعا الإمام أجابه من دون أن يسأله لأنه يعرف ما في قلب الرجل، وقال له لقد جئت تسأل عن المفوضة وعن مقالة المفوضة؟ قال نعم إي والله سيدي جئت أسأل عنه. قال كذبوا هؤلاء، هؤلاء كذب، لهؤلاء كانوا يقولون بأن الإمام يفعل ما يشاء كيف ما يشاء بدون الإذن الإلهي بشكل مستقل. قال كذبوا، إن الله جعل قلوبنا أوعية لمشيئته فإذا شاء شئنا. شوف الولي والإمام يصل إلى مستوى تكون مشيئته مشيئة الله ومشيئة الله مشيئته، عملية اتحاد على مستوى الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية. ولذلك نفهم معنى أن الله يرضى لرضا فاطمة ويسخط لسخط فاطمة. بعد هذا الولي يصل إلى مرحلة من المراحل، مو فقط تكون مشيئته مشيئة، لا، يوصل إلى مرحلة يكتشف القانون الحقيقي السماوي ويطلع على القوانين الموجودة في عالم الملكوت ويرى الحقائق على ما هي عليه، وليست الحقائق التي تكون عندنا وفي أذهاننا وفي أعرافنا.
طيب سمحت الشيخ، يعني هذا حالة الكشف وحالة الانكشاف لقوانيننا اللي نحن نتعايش معها والقوانين السماوية، فهل هناك اختلاف في ميزان القانون الإلهي وميزان القانون البشري؟
هناك اختلاف كبير جدا،
والتعامل من قبل هذا الولي مع هذه القوانين السماوية، القوانين التي نعيشها على
عزيز حسام الأخوة المشاهدين، الاختلاف الموجود بين القوانين اللي تحكم ذهنيتنا العامة، مو فقط ذهنيتنا العامة، حتى على المستوى الفيزيائي. يعني راح أضرب لك في مثال أقرب لك بالصورة. الآن احنا قاعدين في هذا الاستوديو وهناك ضوء ونور يملأ هذا الاستوديو. هذا النور الذي يملأ الاستوديو، لو جاء إنسان كافر غير مؤمن ودخل في الاستوديو، هل يمكن لنا أن نمنع هذا الضوء أن يصل إليه؟ أبدا. هذا الضوء يبعث بأشعته وفي قوانين فيزيائية إلى كل إنسان، سواء كان هذا الإنسان مؤمن أو كافر، الجميع يتمتعون بهذا النور الموجود في عالم الأرض. نور الشمس يتمتع به الكافر، يتمتع به المؤمن. هذا قانوننا الفيزيائي اللي يحكمنا في عالم الدنيا. لكن القانون الفيزيائي اللي موجود في عالم الآخرة في عالم الملكوت، هل نفس القانون الفيزيائي اللي يحكمنا هنا؟ لا أبدا. ولذلك أنت حينما تأتي إلى يوم القيامة، يوم القيامة من عوالم الملكوت، ماذا تجد في يوم القيامة على مستوى النور والضوء؟ القرآن ماذا يقول؟ في يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يقول النور يوم القيامة في عالم الملكوت هو خاص بمن؟ فقط بالمؤمنين. يعني المؤمن يمشي والبلوجرات تشتغل معاه. زين، هذا الكافر اللي موجود في ساحة الحشر والذي يكون إلى جواره الكافر المؤمن، الكافر اللي موجود في ساحة المحشر، المؤمن نوره يسعى بين يديه، الكافر موجود إلى جنب المؤمن في ساحة المحشر، هل يمكن أن يستفيد من نور المؤمن كما أن الكافر في عالم الدنيا يستفيد من النور؟ لا، المؤمن نوره خاص به، الكافر يوم القيامة ماذا يقول؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الكافر يسير إلى جنب المؤمن، المؤمن يسير نوره معه، لكن الكافر إلى جنبه يقول ربي لما حشرتني أعمى؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالنور الموجود في عالم الملكوت، هذا القانون، هذا القانون اللي موجود في عالم الملكوت يختلف عن قانون الموجود عندنا، ولذلك هو وظيفة الأنبياء، وظيفة الأئمة يردون يبينون القوانين الحقيقية واللي تختلف عن القوانين اللي موجودة عندنا هنا. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه كان شو أريد أبين لك كيف أن المفاهيم تختلف. في يوم من الأيام النبي طلع من المسجد، ومن طلع من المسجد يقول وإذا بي هو وأصحابه يشوفون رجل مجنون معاض الدجداشة مالته ويركض في الشارع. فالنبي التفت رآه بهذا الحال، قال من هذا؟ من هذا؟ فبعض الأصحاب قالوا يا رسول الله إن هذا مجنون بني فلان، والرجال يركض وعاض الدجداشة، هذا مجنون. قلنا يا رسول الله هذا مجنون بني فلان، قال لا تقولوا مجنون.
عجيب،
شو نقول عنه؟ قال لا تقولوا مجنون. قلنا يا رسول الله كيف لا نقول عنه مجنون؟ إذا من هو المجنون إذا هذا ليس بمجنون؟ قال المجنون من باع آخرته بدنياه. فبالتالي القوانين اللي تحكمنا نحن في عالم الدنيا تختلف اختلاف كبير جدا عن القوانين الإلهية. ولذلك أول ما يفعله الله لأوليائه الذين يصلون إلى مرتبة الإمامة أنه يكشف لهم حقائق الملكوت. ولذلك إبراهيم بمجرد أن أصبح إماما وقبل أن يصل إلى الإمامة لابد أن يكشف له الحجاب، وكذلك نري إبراهيم ماذا يريه؟ ملكوت السماوات والأرض، وليكون من الموقنين. بمجرد أن يكشف له الله سبحانه وتعالى عالم الملكوت سوف يطلع على الحقائق، فيجد أن هناك الكثير من القوانين التي تحكم الذهنية العامة والتي تحكم الناس هي قوانين ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك الأنبياء الأئمة وظيفتهم يريدون يعلمون على القوانين الحقيقية. يعني أنا الآن مثلا جالس يجي واحد يسبني ويشتمني، بحسب قانوننا العرفي الاجتماعي إذا إجا واحد وسبني وشتمني خو أنا أتأذى وأتألم، وكل الناس شنو راح يلومونه، تقولوا لي ليش تعديت علي وأهنت، صح ولا لا؟ هاي بحسب قوانيننا وصر مشاكل كبيرة جدا. لكن بحسب القانون الإلهي إذا يجي إنسان ويشتم شخصا آخر بريء حسب القانون الإلهي، هل هذا يهين نفسه أو يهين الإنسان المؤمن الذي في قباله؟ بحسب القوانين الإلهية يقول لا، هذا في حقيقته حينما يلعن الآخر هو يلعن نفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. تلاحظ شوف القانون كيف اختلف. هذه القوانين يأتي الأئمة يأتي الأنبياء حتى يعلمونا عليها. لماذا؟ لأننا لا نمتلك تلك البصيرة التي تكتشف تلك الحقائق.
أحسنتم شيخنا الكريم، أيضا أبقى مع جنابك ومع الاتصالات. الأخ أبو محمد من بغداد، سلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يوفقكم. بس أحمد سؤال إن شاء الله.
تفضل. نعم خدمتكم.
نحس تعاوني أن استشف من الروايات الموجودة حول الإمام المهدي منكم تقييم الروايات، هل يوجد تقييم في روايات حول الإمام المهدي؟ وجزاكم الله خير الجزاء. مفهوم السؤال إن شاء الله؟
يعني إذا بها مجال يعني ترجع بالسؤال جزاكم الله خير حتى يكون أوضح لي.
هل توجد تقية في الروايات حول الإمام المهدي؟
التقية. شنو
التقية؟ تقية في الروايات؟
التقية في الروايات بهالمعنى؟
نعم حول الإمام المهدي. نعم
يعني بمعنى ذكر الإمام من خلال الروايات الابتعاد عنه.
الإمام حول أصحاب الإمام حول طلوعه الغروب المكانات تطلع هذا يعني يكون التقية في الرواية
يعني بمعنى ذكر الرواية بمعنى ذكر الأسماء والروايات. نعم وضح السؤال إن شاء الله.
بارك الله بكم والله.
شكرا لك سيدي. شكرا جزيلا في أمان الله وحفظه. سمحت الشيخ يعني الأخ يقصد هل هناك جانب من التقية إذا ما عملنا على أن نخفي بعض الروايات أو نخفي بعض الأسماء أو العلامات الخاصة بمولانا الإمام سلام الله عليه؟
يعني الآن القضية سئل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بالنسبة مثلا عندنا روايات كثيرة تنهى وتأمر بالتقية في التصريح باسم الإمام عليه السلام
الله عليه.
قال بأن هذه الروايات المقصود بها ذلك الزمن القديم.
الآن معروفة
الآن القضية معروفة والروايات موجودة، لكن التقية في حتى في عصرنا حاليا بالنسبة إذا ذهب الإنسان في مكان يخشى عليه من المخالفين سواء كانوا هؤلاء المخالفين مسلمين أو غير مسلمين يجب عليه أن يمارس التقية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذه التقية من باب أن يحفظ الإنسان نفسه. المؤمن أعز على الله من الكعب، فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للخطر بأي شكل من الأشكال. نعم إذا 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 بلغ مرحلة الأمان حين ذاك يستطيع أن يتكلم بعقائده من دون أن يمس الآخرين، لأن تبقى عندنا التقية تقيتان في واقع الأمر، هناك تقية لكي يحفظ الإنسان نفسه وهناك التقية المداراتية. ليس واجبا وليس ضروريا أن الإنسان مثلا يسب رموز الآخرين ويحدث مشكلة كبيرة جدا. الله سبحانه وتعالى منع المؤمنين أن يسبوا آلهة الكفار، ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه القضية ينبغي للإنسان المؤمن أن يتمتع بالعقلائية التي ترفعه عن هذه القضية. نعم الإنسان المؤمن إذا كان في أمان يستطيع أن يتكلم بكل وهذه القضية قضية عقلائية يمكن أن يتكلم. أما إذا تذهب إلى دولة ظالمة وإلى حاكم جائر وهو فرعوني المذهب ويعلم بك أنك تتبنى رأيا معينا خلاف العقيدة التي هو يعتقد بها، كما حصل مع عمار بن ياسر. عمار بن ياسر ذكر آلهة الكفار بخير، فلذلك الله سبحانه وتعالى أنزل آية قرآنية بررت له موقف عمار بن ياسر وأشادت به ومجدت به.
أحسنتم سمعت الشيخ جزاكم الله خير. نعود حتى يصلنا الاتصال مع جنبك سمعت الشيخ في توضيح هذه
بالتالي هناك القوانين عزيز حسام. القوانين عندنا تختلف ووظيفة الأنبياء وظيفة الرسل أنهم يبينوا لنا القوانين الحقيقية اللي موجودة في عالم الملكوت. ولذلك في يوم من الأيام النبي يسأل أصحابه يقولهم أنا أريد أغير هاي الأفكار اللي موجودة عندكم والتي تحكمكم. نحن نعتقد الآن لو سئلنا من هو المفلس عندنا يقولون النبي في يوم من الأيام التفت إلى أصحابه في المسجد وقال لهم من هو المفلس. المفلس يعني تعريفه واضح عندنا كل إحنا. قلنا يا رسول الله المفلس من لا يملك الدينار والدرهم، أبسط من هذا التعريف موجود. قال لا ليس هذا هو المفلس. عجيب شاو من هو المفلس تعالى. قال المفلس من يملكهما ولا ينفقهما في سبيل الله. يعني بالإمكان أن الإنسان يمتلك ملايين الدولارات كأرصدة موجودة في البنوك والمصارف ولكن هذا الرجل هو عند الله من المفلسين. لماذا؟ لأنه لا ينفق في سبيل الله. لاحظ كيف أن القانون الإلهي والنظرة الإلهية والسماوية تجاه هذه المفاهيم تختلف عن النظرة والقوانين اللي موجودة عندنا. هذه العملية يأتي الأنبياء يأتي الرسل حتى يوضحوا لنا حقائق هذه الأشياء. حقائق هذه الأشياء من الذي يصل إليها ومن الذي يتعرف عليها؟ يتعرف عليها الإمام من خلال ولايته. من خلال الولاية يستطيع أن يتعرف على القانون الإلهي ويتعرف على الحقائق الإلهية. لماذا؟ لأنه تكشف له بصيرته. الرواية في الحديث القدسي الذي ذكرناه ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبه الله ماذا يفعل له؟ فأكون عينه التي يبصر بها. إذا صارت عينه التي يبصر بها ماذا سيرى؟ سيرى الحقيقة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. لماذا الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم يرى ملكوت السماوات والأرض؟ يقول وليكون من الموقنين، لكي يصل إبراهيم إلى مرحلة اليقين التام. زين إذا وصلنا إلى مرحلة اليقين التام ما الذي سوف يحصل؟ نفس القرآن يجاوبنا كلا لو تعلمون علم اليقين شو يصير؟ لترون الجحيم. يقول إذا وصلتوا أنتم إلى مرحلة اليقين سوف تكشف لكم الحقائق حتى أنكم ترون الجنة وترون النار. نحن الآن لا نرى الجنة ولا نرى النار، نؤمن بها ولكن نؤمن بها باعتبارها غيب من الغيوب علينا ولا نراها بأعيننا.
سمعت الشيخ، يعني مسألة مقياس عرض الأعمال على مولانا الإمام القائم سلام الله عليه،
احنا بينا بأنه الأئمة عليهم السلام لعصمتهم لاتحادهم الرضائي مع الله سبحانه وتعالى هم المقاييس الأصلية الحقيقية التي من خلالهم نستطيع أن نستكشف هل أن الله راض عنا أو ليس براض عنا. هذه المرتبة وهذه الدرجة لا تعطى لغير المعصوم، لأن كل إنسان غير معصوم لا يمكن أن يمثل الرضا الإلهي والسخط الإلهي. ولذلك أعطيت للزهراء عليه السلام يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها، أعطيت للإمام المهدي، أعطيت للإمام الصادق، أعطيت لأمير المؤمنين. نعم العلماء والمراجع أعطوا الحجة في زمن الغيبة، ولكن لم يعطوا هذه المقياسية والمعيارية، لأن هؤلاء المراجع ليسوا مقاييس إلهية. بعبارة أخرى هؤلاء المراجع أعطوا الحجة من جهة بيان الحكم الشرعي، لا من جهة هل الله سبحانه وتعالى راض عنا أو ليس براض عنا، إنما هذه المقاييس هي مقاييس لأهل العصمة ولأهل البيت فقط وفقط وفقط.
أحسنت شيخنا. أما مسألة ذكر العلامات ضمن مباحثنا إن شاء الله، يعني نأخذ الاقتراح من الأخ بعين الاعتبار ومع سماحة الشيخ، يعني تبيان هذه العلامات بشكل مفصل ونبحثها إن شاء الله مع سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، أيضا هذا التعامل القانوني الأرضي الدنيوي مع المعصوم سلام الله عليه، هو معصوم ودرجة العصمة بالاستعداد لهذه العصمة، كيف للمعصوم أن يبين مدى قربه بهذه القوانين من العامة ومحاولة جذبهم إلى ساحة الاندكاك بالله سبحانه وتعالى؟ هذه رسالة وهذه مهمة
على وظيفة، وظيفة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الإمام سلام الله، وإن شاء الله إحنا إذا نكمل هذا الموضوع بالذات سوف نتكلم في قضية إحنا الآن قاعد نتكلم في آثار الولاية التي يحصل عليها الإمام والخصوصيات، بعد ما متكلمين عن قضية الوظائف التي تفرضها الولاية على الإمام، لأن الإمام من يوصل إلى هذا المستوى من الولاية سوف تنبثق عدة وظائف له. الوظيفة الأولى التي تنبثق هي الولاية التكوينية، الوظيفة الثانية هي الولاية التشريعية، الوظيفة الثالثة هي الولاية القيادية. هذه كل واحدة من عدن تحتاج حلقة كاملة، الولاية التكوينية، الولاية التشريعية، والولاية القيادية التي ثبتت لأهل البيت من يوم الغدير. كل واحد منها سوف نتكلم فيها إن شاء الله.
سمحت الشيخ، يعني رواية الشخص المجنون،
هي هذه الرواية أنا ذكرتها بالتفصيل. الرواية هكذا تقول: النبي صلى الله عليه وآله خرج من المسجد مع أصحابه فرأوا رجلا يهرول في الشارع. أنا عبرت عنه قلت عاض بزاز تويركم، وهذه شوفوا هكذا نماذج كثيرة موجودة أمامنا. فالنبي سأل قال: من هذا؟ قالوا له بأنه مجنون بني فلان. شلون احنا نقول هذا المخبل مال العشيرة الفلانية مال بيت فلان؟ هاي التعابير اللي نستعملها. قال: لا تقولوا مجنون. عجيب يا رجل، إذا ماذا نقول عنه؟ إذا هذا مو مجنون لعد منه المجنون. قال: قولوا عنه مريض. هذا مريض. قال: هذا مو مجنون، هذا مريض، هذا مبتلى بمرض معين لا يقال عنه. قلنا: إذا من هو المجنون يا رسول الله؟ قال: المجنون من باع آخرته بدنياه. القانون يختلف. في يوم من الأيام النبي أهديت له شات، جابوا له شات أهديت له، النبي أخذ الشات أعطاها لإحدى زوجاته فقال لها: اذبحيها وأنفقي منها على الفقراء وأبقي لنا منها شيئا. هذه زوجة رسول الله بالفعل أخذت الشات ذبحوها لها، ثم تصدقت بكل شات ولم تبقي من الشات إلا الفخذ، ما ضل عندها بس الفخذ. لما رجع رسول الله من المسجد قال لها: ماذا صنعتي؟ قالت له: يا رسول الله لقد أنفقتها ولم يبقى منها شيء إلا الفخذ. لاحظ العبارة مالتها: لم يبقى منها شيء إلا الفخذ. قال لها: لا، لقد بقيت جميعها إلا الفخذ. قالها: هذا اللي طتيل الفقراء هذا كله هو الباقي، الفخذ اللي راح ناكله هو هذا اللي راح يبقى، لقد بقيت كلها إلا الفخذ. هي إيش قالت؟ قالت: لقد لم يبقى منها إلا الفخذ. قالها: لا، لقد بقيت كلها ما دام وصلت إلى الفقراء، لأن هذا هو الذي سوف يكون مدخر لك. إذن هذا قانون إلهي، هذا القانون الإلهي نحن لا نعرفه. من هو المفلس؟ نحن لا نعرف من هو المفلس. عندنا في أعرافنا في مفاهيمنا أن المفلس هو الذي لا يمتلك الدينار والدرهم. النبي يقول لا، أنا لما طلعت على عالم الغيب ورأيت الحقائق رأيت أن المفلس هو الذي يملك الدينار والدرهم، ولعل عنده ملايين الدولارات ولكن لا ينفقهما في سبيل الله. يقول هذا هو المفلس يوم القيامة، هذا يجي هو اللي مفلس. المجنون يوم القيامة مو هذا المجنون اللي تصورون الآن فاقد عقله أو يعاني من حالات الجنون الإدواري أو من التوحد، يقول لا هؤلاء مرضى، مرضى هؤلاء. ولكن المجنون الحقيقي الذي سوف يحشر يوم القيامة مجنون، من هو؟ هو الذي باع آخرته بدنياه. هسه لعله واحد يقول لي شيخنا إذا كان هذا الكافر يحشر يوم القيامة مجنون، يعني معنى ذلك أنه هذا لا يتأذى ولا يتألم، لأن إحنا عندنا المجنون في عالم الدنيا لا يتأذى لجنونه، صح ولا لا؟ المجنون دائما يشوفه يضحك، ليش؟ لأنه لا يشعر بأنه مجنون، صح ولا لا؟ المجنون لا يشعر بأنه مجنون في عالم الدنيا، لكن المجنون يوم القيامة هو مجنون ويعلم بأنه مجنون. لاحظ الفرق، هو مجنون ويعلم بنفس الوقت أنه مجنون. كما أن الله سبحانه وتعالى سوف يحشر بعض الناس قردة ويحشر بعض الناس على هيئة الخنازير. الآن القرد هل يتأذى من أنه قرد؟ أبدا، يشوف حالة طبيعية. القرد لا يتأذى لأنه صار قردا، والخنزير لا يتأذى من نفسه لأنه صار خنزيرا، لأنه غير ملتفت لهذه القضية. لكن يوم القيامة هذا الذي يحشر قرد هو إنسان ويعلم أنه إنسان، ولكنه يعلم بنفس الوقت أنه قد حشر قردا أو خنزيرا. هذه القضية مهمة جدا. فيأتي الإمام، يأتي النبي ليبين لنا هذه الحقائق ويبين لنا هذه القوانين التي هي تغيب عنا. شنو سبب غيبتها علينا؟ تغيب عنا لأننا نحن لا نمتلك تلك البصيرة التي تخرق عالم المادة لتصل إلى عالم الغيب. الآن القرآن ماذا يقول؟ يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. الآن اللي يأكل مال اليتيم، مثلا إنسان مات وخلى أولاد عنده، إجا عمه وسرق الإرث مال اليتامى كله وأكله، ماذا يقول عنه القرآن؟ يقول هذا الذي يأكل مال اليتيم إنما يأكل في بطنه نارا. زين، إحنا هل نرى هذه النار التي يأكلها؟ لا نراها، لكن من الذي يراها؟ الإمام يراها. ولذلك في يوم من الأيام أكو اثنين من الصحابة كانوا جالسين سوية ويشيلون بغيبة سلمان الفارسي، فلما جاءوا النبي التفت إليهم وقال لهم ما لي أرى خضرة اللحم على أفواهكما؟ قلنا يا رسول الله والله ما أكلنا لحمة. قال نعم لقد أكلتم لحم سلمان، وأنا الآن أرى آثار اللحم على أفواهكم.
سبحان الله،
لاحظ القضية كيف. هذه رؤية تكون عند أولياء الله تعالى إذا بلغوا هذه المرحلة العالية، بحيث تكشف لهم الحقائق. وإن شاء الله هذا الموضوع نحاول أن نفيض فيه أكثر ونفصل فيه أكثر.
أحسنتم سماحة الشيخ عمار البغدادي، جزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.
حياكم الله، الله يبارك فيكم.
شكرا لكم، والشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام. بإذن الله نلتقي في الأسبوع المقبل، والمهدي بقية الله، وأنتم برعاية الله وحفظه.